انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم بنسمع حكايات وحواديت بنعيش معاها في الخيال، بس جوه الخيال ده دايما بيكون في حته من الحقيقه. سينوغرافيك هياخدنا معاه لجبل الأورام ونعرف اساطير الاغريق، وهنكتشف حته الحقيقه اللي بتكون دايما موجوده جوه الخيال. استنوني انا سمره بلانين وسينوغرافيك على تسعينات اف ام.
سينوغرافيك مع سمره بلانين كل يوم أربع الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الورد والفل والياسمين على أحلى مستمعين مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سمرة بالعنين وحلقة جديدة وأسطورة جديدة من أساطير سينوغرافيك. نربط بقى الحزام كويس عشان سينوغرافيك هيطير بينا لجبل الأولمب. هنحكي أساطير آلهة الإغريق ونتكلم عن الحوريات، وكمان هنعرف إيه هي الغرغونات. مع سينوغرافيك هنحكي الأساطير وندور ونفعتش مع بعض على حتة الحقيقة اللي دايما بتكون موجودة جوه الخيال بتاعنا. سينوغرافيك هيحاول على قد ما يقدر يربط الأساطير بتاعتنا بالواقع، يعرف منها ايه خيالي ومنها ايه له علاقة بالواقع. بس خليني أأكد زي ما بنأكد كل مرة، أو زي ما قلت قبل كده، إننا لما بنقول كلمة إله في الأساطير بتاعتنا ما بنقصدش أبدا إن إحنا نشكك في وحدانية ربنا. كلنا مؤمنين بالله وكلنا موحدين بالله، إحنا بس بننقل أساطير الشعوب التانية وبنحاول ناخد الدروس المستفادة منها. هطلع فاصل صغير وهستنى الكومنتات بتاعتكو على سؤال حلقتنا اللي نزلناه على الفان بيج. سؤالنا كان بيقول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ناس كتير الانتقام بيعميها ومن غير ما تحس بيلاقوا نفسهم في الآخر بيؤذوا نفسهم. لأي درجة بتتفق مع الكلام ده؟ هطلع فاصل صغير نسمع عمرو دياب ونرجع نحكي أسطورة النهاردة. مستنياكو.
على حبك عندي ميت إثبات، شوقي مثلا بان في عيني ساعات، وبخاف وبغي خد من ده كتير، ونزل تكة عن قبل الخير، وطبعا خدت منه حاجة. على حبك عندي ميت إثبات، شوقي مثلا بان في عيني ساعات، وبخاف وبغي خد من ده كتير. لو أقول كلام عادي يتقال للناس يتقال الأحساس يوصل للقلوب على طول وأخبارك مع التفاصيل أحب أسمعها بالتفصيل
مدامك فتحت السيرة أخو
ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنحكي أسطورة النهاردة من سينوغرافيك. أسطورة النهاردة عن بيرسيوس، واحد من أعظم أبطال الأساطير الإغريقية. والدته كانت داناي، كانت بنت الملك أكريسيوس، واللي جات له نبوءة من عرافة أبولو بتقول له إن ابن داناي هيقتله في يوم من الأيام. طبعا خاف أكريسيوس من النبوءة دي جدا، وعلشان يمنع أنها تتحقق بنى برج عالي كبير جدا من البرونز وحبس بنته فيه علشان يضمن ان مفيش حد يشوفها، وطبعا يبقى كده محدش هيحبها ولا عمرها هتتجوز، وبالتالي مش هتخلف، وبكده مش هتتحقق نبوءة العرافة. كان البرج عالي جدا، وطبعا علشان كان من برونز كان صعب جدا ان حد يتسلقه، كان ملوش ابواب ولا اي شبابيك، هو بس شباك واحد صغير. عاشت داناي في البرج وحيدة وحزينة لحد ما في يوم من الأيام كان فيه مطر كتير جدا. المطر ده كان عبارة عن قطرات من الذهب اللي اتجمعت مع بعضها وتشكلت على هيئة راجل وفي إيده صعقة من البرق. وقتها عرفت داناي إنه مش راجل عادي وإنه أكيد إله، بس ما قدرتش تعرف هو مين من الآلهة، بس يعني مدام إله وفي إيده صعقة من البرق ده أكيد زيوس. لما سألته داناي أنت إله ولا لأ، رد عليها وقال لها ان هو فعلا اله وطلبها للجواز، ووعدها ان هو هيحول سجنها الكئيب المظلم ده لارض جميله جدا ومشمسه، جنه مليانه نور وازهار واشجار. وفعلا وفي لحظه اتحولت الضلمه لنور، والسجن باسواره العاليه اتحول لجنه مليانه زهور وورود على كل شكل وكل لون، اشجار في كل مكان. عاشت داناي مع جوزها أيام وشهور من السعادة، لحد ما في يوم والدها كان قريب من البرج وشاف نور خارج من البرج، استغرب وأمر الحراس إن هم يهدوا جدار من جدران البرج، لأن طبعا ما فيش أبواب ومش هيقدر يتسلق البرج ومش هيقدر يدخل. بعد ما هدوا الجدار دخل الملك البرج، اتفاجئ ببنته وهي شايلة طفل على أيديها. ابتسمت لوالدها وقالت له إن ده ابنها وإن هي سماته بارسيوس. كانت فاكرة إن والدها حن ليها، بس الحقيقة إن ده أثار غضب الملك أكتر، وقلق وخوف من النبوءة زاد أكتر لما شاف ابن داناي. وقتها خمن الملك إن أكيد والد الطفل ده مش راجل عادي، أكيد إله، وإن هو لو قتل الطفل في الوقت ده هيصير طبعا غضب الإله. علشان كده أمر الحراس إن هم يصنعوا صندوق كبير من الذهب، من الخشب، ويحبسوا داناي وابنها فيه، والصندوق ده يرموه في البحر علشان مية البحر تاخده بعيد لجزيرة بعيدة عن أكريسيوس وعن الجزيرة بتاعته. ووقتها مش هتتحقق النبوءة لأن داناي هتعيش مع ابنها في مكان بعيد جدا عن والدها. زيوس كان مراقب كل ده، علشان كده أمر بوسايدون اللي هو إله البحر إن هو يحمي الصندوق، لحد ما وصل لجزيرة سيرفيوس. هناك لقاهم صياد، أخذ الصندوق وفتحه وخرج داناي وابنها، جهز لها مكان عشان يعيشوا فيه. اتعلق الصياد بالطفل جدا، علشان كده اتكفل برعايته لحد ما كبر وبقى بارسيوس، شاب قوي وقادر إن هو يحمي والدته. في الوقت ده كان ملك جزيرة سيرفيوس معجب بداناي جدا وطلبها للجواز، بس هي رفضت. طبعا رفضها كان إهانة كبيرة للملك، إزاي واحدة عادية من عامة الشعب ترفض الجواز من الملك؟ بس طبعا وجود البطل العظيم بارسيوس جنب مامته كان مانع الملك، أو كان هو العائق اللي قدام الملك إن هو يأذي والدته أو إن هو يخليها حتى تتجوزه غصب عنها. علشان كده فكر إن هو يبعد بارسيوس عنها، فكر في حيلة وفكر في خدعة، وقال إن هو هيتجوز وإن هو هيعمل حفلة زفاف كبيرة قوي لنفسه، وفرض إن كل واحد من الشعب يجيب له حصان هدية لزفافه. وطبعا بارسيوس عشان شاب فقير ما كانش قادر إن هو يهادي الملك بحصان، علشان كده عرض على الملك إن هو يطلب منه أي طلب تاني وهو هينفذه. طبعا استغل الملك الفرصة دي وطلب من بارسيوس راس ميدوسا. ميدوسا كانت واحدة من الجرجونات. افتكر إن هو بكده بيتخلص من بارسيوس للأبد، لأن الرحلة دي مفيش أي حد راحها ورجع سليم. ناس كتير راحتها وناس كتير مشيت في طريقها الميدوسا وما رجعتش تاني. وزي ما قلنا إن ميدوسا كانت من الجرجونات. الجرجونات كانت وحوش أنثوية ليها أنياب، وشعرها عبارة عن تعابين حية سامة، كانت إيديهم من النحاس. أخطر من ده كله إن نظرة واحدة بس من الغرغونات كانت بتحول اللي قدامها الحجر. بالرغم من ده وافق بارسيوس علشان يعني يحافظ على كرامته شوية قدام الملك، وبدأ رحلته في البحث عن ميدوسا. مكان الغرغونات كان مجهول، ما كانش حد يعرفه. مرت أيام وأيام وبارسيوس لسه بيدور على المكان بتاع الغرغونات، وابتدى اليأس يدخل لقلبه. وقتها اتفاجئ بارسيوس بامرأة طويلة جدا بتقرب منه، وكمان معاها راجل ولابس حذاء مجنح. المرأة دي كانت أسينا، والراجل كان هيرميز اللي كانوا أولاد زيوس. وقتها قالوا لبارسيوس إن هم أخواته وإن هم جايين للمكان ده علشان يساعدوه في رحلته. هرميز اداله الحذاء المجنح بتاعه والمنجل بتاع كرونوس اللي استخدمه كرونوس وزيوس في حروبهم. أما أسينا فدت له درع لامع علشان وهو داخل على ميدوسا يعكس صورتها في الدرع ده وما يبصش في عينيها فيتحول لحجر. ففي الوقت ده هي طبعا يقتلها بارسيوس بمنتهى السهولة. طلبوا منه ان هو يروح للتلات عرفات اللي هيدلوه على حريات الشمال، وكمان هيدلوه على مكان الغرجونات. لما بارسيوس راح للعرفات التلاتة اللي هما كان ليهم عين واحدة بيبدلوها هما التلاتة مع بعض، كانوا بيعيشوا في كهف جارية. لما وصل ليهم بارسيوس رفضوا ان هما يساعدوه، علشان كده استنى بارسيوس العرفات وهما بيبدلوا العين ما بينهم وخطفها منهم. ابتدى يساومهم بيها علشان يساعدوه، وفعلا اضطروا ان هما يعرفوه مكان الحريات ومكان الغرجونات. كمل بارسيوس رحلته وراح لحريات الشمال اللي رحبوا بيه جدا ووافقوا ان هما يساعدوه، علشان كده ادوله خوذه من خوذه الظلام اللي هتساعده ان هو يدخل الكهف بتاع الغرجونات وهو متخفي. وطبعا كمان ادوله كيس سحري علشان بعد ما يقطع راس ميدوسا يشيلها فيه. مشي بارسيوس وكمل رحلته واستمر في التقدم لجهة الشمال لحد ما وصل للجزيرة. الجزيرة دي كانت محاطة بالصخور من كل مكان، وكانت مليانة بتماثيل لبشر اتحولوا بسبب نظرة الغرغونات ليهم لأحجار. اتسلل بارسيوس لحد ما وصل لعرين الغرغونات، استخدم درع أسينا علشان يقدر يشوف ميدوسا فيه، ولقاها هي واخواتها نايمين. وقتها لبس خوذة الظلام علشان ياخد وضع التخفي، أخد المنجل اللي نزل بيه بكل قوة على عنق ميدوسا، أخد رأس ميدوسا وحطها في الكيس السحري. طبعا كل ده وهو بيبص في الدرع عشان ما يبصش في عينيها ويتحول بسبب لعنتها لحجر. من دم ميدوسا اتولد الحصان المجنح اللي هو بيغاسوس. في الوقت ده صحي اخوات ميدوسا وتفاجئوا بيها مدبوحة. حاولوا طبعا ان هم يهاجموا بارسيوس، بس هو طار لبعيد وهرب، كان سريع عنهم علشان الحذاء المجنح اللي كان لابسه، من غير ما يتصاب اي اذى مشي من العرين وبعد لبعيد. في طريق بارسيوس للعودة عدى أو فات عليه مغامرات كتيرة جدا. من ضمن المغامرات اللي عدى عليه إنه شاف على شط البحر تمثال. التمثال ده كان مربوط بسلاسل، وحاول بارسيوس إن هو يقرب فعلا من شط البحر ويتأكد إن ده فعلا تمثال ومربوط بسلاسل من معدن، بس اكتشف لما قرب من شط البحر إن هي امرأة مربوطة بسلاسل في صخرة. لما اتكلم معاها قالت ان هي اندروميدا، وان هي مربوطة وبتتعاقب بحكم من الاله بوسايدون. حررها بيرسيوس واخدها لوالدها، ولما راح هناك واداها لوالدها طلب منه ان هو يتجوزها، ووافق والدها واخدها بيرسيوس معاه لجزيرة سيرفيوس علشان يقدم رأس ميدوسا للملك زي ما وعده. بعد الرحلة الطويلة دي وصل الجزيرة طبعا مع زوجته اندروميدا. أول ما وصل قابل الصياد، الصياد اللي احنا قلنا ان هو اللي ربى بيرسيوس وهو اللي تكفل بيه. وقتها حكاله ان الملك خدعه، وان هو اخترح حكاية الزفاف دي عشان بس يبعده عن مامته، وان هو أول ما مشي خلى والدته خادمة عنده بعد ما رفضت تاني وان هي تتجوزه أو رفضت طلبه للجواز. طبعا كلامه أغضب بيرسيوس جدا، اللي راح للملك ودخل القصر عنده وخرج رأس ميدوسا من الكيس. الملك من كتر ما هو متفاجئ ان فعلا بارسيوس جاب رأس ميدوسا كان مذهول جدا، لدرجة ان هو بص في عين ميدوسا وتحول الملك لتمثال من الحجر. الملك بعد ما كان عامل خدعة وعامل خطة وعامل حكاية طويلة عريضة علشان يخلص من بارسيوس، وعشان بارسيوس هو اللي يتحول لتمثال، الملك هو اللي يتحول لتمثال. وزي ما بيقولوا كده اتقلب السحر على الساحر، وان زي اللي ما بيقولوا برضو من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، كان هو ده مصير الملك. عاش بارسيوس في الجزيرة مع زوجته مع والدته، وخلصت أسطورة النهاردة. بس لسه ما خلصتش حلقتنا، هنطلع فاصل صغير ونرجع نحكي حتة الحقيقة اللي في أسطورة النهاردة.
حالة حاجة غالية عليك يا شاب ضيعة.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع سينوغرافيك. أسطورة النهاردة كانت عن بيرسيوس، كانت عن الخداع، وكانت عن المكر، كانت عن الحيلة اللي استخدمها ملك سيرفيوس علشان خاطر إن هو يتخلص من بيرسيوس ويأذيه. بس قبل ما نحكي حتة الحقيقة اللي في الأسطورة، خليني أقرأ تعليقاتكم على سؤال حلقتنا اللي نزلناه على الفان بيج. سؤالنا كان بيقول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، قد إيه الانتقام بيأذي صاحبه أصلا أكتر ما بيأذي الإنسان اللي هو انتقم منه أصلا؟ مروة فتحي قالت: أتفق جدا، الانتقام ما بيأذيش غير صاحبه. محمد عبد الفتاح قال: طبعا بنكتسب مشاعر سلبية زي الغضب وحرقة الدم ورفع الضغط، بوظان نفسية، لو قدرنا ننساه ونسيب الزمن ياخد دورته يبقى أحسن. مها حسن قالت: طبعا الجزاء من جنس العمل. بسمة سمير بتقول كلام صح طبعا، أكيد اللي بيأذي الناس في الآخر بيأذي نفسه، بس بصراحة ما حصليش موقف أحكي. كمان نانا طارق قالت: أكيد اللي بيأذي حد سواء انتقام أو ظلم بالأخص لازم يتأذي، الأعمال بالنيات والنوايا دي عند ربنا. وعن تجربة والله من كتر المواقف مش فاكرة. كمان جالنا تعليق بيقول: أعتقد أن المثل ده ما ينطبقش قوي على الانتقام، إنما ممكن ينطبق على المكيدة والأذى. أما بالنسبة للانتقام فحتى لو لرد الأذى لازم يحرق صاحبه، لأنه بيضطر يدخل دايرة كلها أذى وحقد، وده بيستهلك كتير من طاقته. كمان مين بيقول؟ عبد الرازق محمد بيقول: والله تقريبا متفق معاكي جدا، بس الحمد لله لسه ما جربتش أو ما حصليش موقف. التعليقات كلها كانت بتقول إن اللي بيأذي حد أو بيفكر في أذية حد، أو اللي بيكون دايما بيفكر في الخداع والمكر، بيدخل نفسه في دايرة من الظلم ومن الأذى، وبيهلك نفسه من جوه، بيشوه نفسه. ناس كتير بتفتكر إن قدرتهم على التآمر والكذب والخداع على اللي حواليهم ويمكن أقرب الناس ليهم، بيعتقد إن هو ده قمة الذكاء. يمكن بيكونوا بيتباهوا بيه كمان، إنهم قد إيه بيخلوا الناس تصدقهم وتآمن ليهم علشان يقدروا يوصلوا المطالبة ومحتياجاتهم، ناسيين إن الدنيا أصلا دايرة وكما تدين تدان، وإن لا الخير بيروح ولا الشر بيروح، وكله بيترد. مفيش حاجة بتروح، اللي هتعمله النهاردة هو اللي هيرجع لك بكرة، سواء خير أو شر، حتى لو ما ظهر لكش ده دلوقتي. من أبشع الصفات اللي ممكن تبقى في الإنسان واللي مستحيل إن اللي قدامك يقدر يتقبلها أو يتعايش معاها، هي الخيانة والكذب، النفاق والغدر. الشخصية الغدارة هي أكتر شخصية خطرة ممكن تتعامل معاها. الخطورة هنا مش في الغدر ولا في المكر، لأ، بتكون في الخزلان. أنت أصلاً بتكون مآمن قوي ومصدق قوي، مش متوقع أن الضربة هتجيلك منه، مش مخونه، وفي الآخر الضربة بتجيلك في ظهرك من ناس أنت أصلاً ما كنتش مديلهم أي إخوانة. دايماً بيحاولوا إن هم يبينوا قد إيه هم ناس لطاف، وقد إيه ناس حلوين جداً، وقد إيه ناس بشوشين وبيتعاملوا مع الناس بحب، قد إيه هو بيحبك وبيتمنى لك الخير. صعب قوي إن أنت تكتشف نواياه. علشان كده إيزابيل أغا، عالمة العلاج النفسي، قالت في كتابها المخادعون بيننا: حصرت بعض العلامات الشخصية المخادعة، أهمهم الشعور بالذنب أو أشعار الآخر بالذنب، إن أنت دايما تحسس اللي قدامك إن هو اللي غلطان، هو اللي مذنب. علشان يوصل لكل رغباته ما بيترددش أبدا إن هو يحسس اللي حواليه بالذنب، حتى لو كانوا من أصدقائه أو من عائلته، من أقرب الناس ليه. كمان دايما شايف ان هو صح والكل غلط، حتى فشله ممكن ينسبه للي حواليه او العوامل الخارجيه زي الحظ السيء او الوقت مش مناسب ليه، او الوقت ما اسعفوش، او الوقت ما ادالوش فرصته، او الحظ بتاعه. كمان ما بيعبرش ابدا عن مشاعره، اي قيمه او اي احتياجات ليه ما بيتكلمش عنها ابدا ولا بيوضح حقيقتها. لو اتكلمت معاه عمرك ما هتقدر تعرف هو بيفكر في ايه. كمان دايما بيغير الموقف بتاعه حسب الناس اللي حواليه، يعني بيقدر يغير من شخصيته، بيقدر يغير من سلوكه، بيقدر كمان يغير من طريقة كلامه على حسب الناس اللي حواليه، علشان خاطر يتأقلم مع الناس دي ويحاول يقنعهم، كل واحد بأسلوبه وكل واحد بطريقته. دايما بيخترع الأعذار، وده لأنه دايما بيحاول يخفي المطالب الحقيقية بتاعته، بيحاول يبين لك عكس اللي جواه. حتى لو عايز الحاجة دي ما بيظهرش قدامك أبدا أنه محتاج الحاجة دي، لا بيجيبها في صورة حاجة تانية عشان أنت اللي تعملها من غير هو ما يطلبها منك. كمان الإنسان المخادع بيكذب كتير جدا، لأنه هو دايما بيحاول أنه يظهر كشخص مثالي، علشان كده بيخترع أكاذيب كتير قوي لطفولته بقى ولتجاربه، إمكانياته كمان بيخترع إمكانيات مش عنده، الصفات السلبية بتاعته بيحاول ينكرها تماما أو يخبيها تماما، علشان بده ما يشوش طبعا على صورة المثالية اللي هو بيوضحها للناس. كمان ممكن تلاقيه بيقدم لك هدايا كتير جدا ليك ولكل اللي حواليه، لأنه دايما عايز يحصل على إعجابكم، دايما عايز يسمع كلمات مدح وكلمات ثناء. الشخصية المخادعة هي شخصية محتالة، أنانية، خبيثة وكذابة، عندها دايما لا مبالاة، ما عندوش أبدا أي إحساس بتأنيب الضمير، دايما بيسبب للي حواليه القلق والغضب، دايما بيخلي الحواليه يضطروا إن هم ينسحبوا ويدخلوا في عزلة اجتماعية، كمان بيخليهم يبقى عندهم دايما شعور بالذنب. بس الشخص المخادع ده مش بيأذي اللي حواليه بس، ده بيأذي نفسه قبل ما يأذي اللي حواليه، بيشوه نفسه من جوه، بيدمر نفسيته، دايما لابس ماسك مش بتاعه، دايما حاطط نفسه في صورة مش بتاعته، وده بيأذيه أصلا، يعني دايما بيكون مش على راحته، دايما حاسس إن هو متكتف، علشان دايما هو حاطط نفسه في دايرة الحقد دي والأذى والمكر، وإنه دايما بيحاول يشوه شخصية اللي حواليه. الشخصية دي كل الأديان بترفضها الحقيقة، وزي ما ورد في القرآن الكريم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء والأذى كل ده لو ما بنلكش دلوقتي، أو على الأقل أنت كنت بتبقى مستمتع دلوقتي أن أنت بتأذي الناس وأن أنت بتخدعهم وأن أنت بتحصل على اللي أنت عايزه عن طريق الكذب وعن طريق الخداع، عن طريق أن أنت تمثل الحب علشان تقرب من الشخص ده، بعد كده تسيبه مجروح بيفكر يعني هو غلط في ايه. بس المشكلة ما كانتش غلطته هو، ده كانت غلطتك انت. عمر ما كان الأذى حل، لان القدر كفيل ان هو يرجع لينا كل حقوقنا. الشخص المخادع هو مش قادر يعيش في علاقات طبيعية متوازنة، علشان كده اوعى تدي الفرصة ان حد يدمرك او يفقدك الثقة في نفسك او في كل اللي حواليك. خلصت حلقتنا النهاردة، استنوني الأربع الجاي الساعة 9:30 بالليل على 90.FM. كنت معاكم أنا سمر أبو العنين، تصبحوا على كل حاجة حلوة.
عايز أقولك حاجة، اسمع مني في الليل،
لما الراجل يتكلم الست ما تعنتش معاه، ما تقولوش حاضر في كلام يتقال تاني يوم تنساه، تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه. ماهي لو بتعامله بطيبة وحنية وحب وإخلاص، تاخد عينه تتدلع ويصونها وتتشال عالراس،
وقت ما تغلط تتحاسب يسامح حق على أي أساس.
لما الراجل يتكلم الست ما تعنتش معاه، ما تقولوش حاضر في كلام يتقال تاني يوم تنساه، تفهم الراجل لما يحب بجد يحب بكل ما فيه، واللي بتفهم بتريح وبتعرف ازاي ترضيه، ما بيقساش غير لو حس ان الست دي مش باقي عليه. واللي محافظ على بيتها واسرار بيتها دي تبقى تمام. واللي بتصبر على حالها مشاكلها بتتحل اوام. واللي تقلب في مشاكل معروف انها اي كلام. ايه الراجل لما يحب بجد يحب بكل ما فيه. واللي بتفهم بتريح وبتعرف ازاي ترديه. ما بيقساش غير لو حس ان الست دي مش باقي عليه. واللي محافظ على بيتها واسرار بيتها دي تبقى تمام. واللي على حالها مشاكلها بتتحل اوام. واللي تقلب في مشاكل معروف انها اي كلام. خلص الكلام
انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات.